بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه هو أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، أي في بداية الوقت حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا لعدم انتشار الضوء، ثم أمره فأقام بالظهر، أي أمر المؤذن يؤذن لصلاة الظهر، فأقام بالظهر حين زالت الشمس، مالت شيئا عن كبد السماء. والقائل يقول قد انتصف النهار، أي في منتصف النهار، وهذا هو وقت الظهر، وأيضا وقت الجمعة وقت الظهر على قول الأكثر. قال وهو والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، أي كان ذاك السائل، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غاب قرصها، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق أي الأحمر، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، أي أخرها إلى أن انتشر الضوء كثيرا ما لم تطلع الشمس، حتى يكاد يقول القائل قد طلعت الشمس أي أو كادت تطلع، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر أي قد احمرت الشمس أي أنه صلىها في آخر وقتها أي المختار، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق أي في آخر وقتها، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين وقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا وكيع بن الجراح ابن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه عن أبي موسى الأشعري أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة في مثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني، وهذا أوضح، قبل أن يغيب الشفق أي الأحمر، نعم، وأيضا تقدم نحو هذا في حديث بريدة أنه صلى المغرب في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق أي الأحمر. ونستفيد مما تقدم أن أوقات الصلوات لها بداية ونهاية بما في ذلك المغرب، بدايتها سقوط قرص الشمس ونهايتها غياب الشفق الأحمر، وهذا الذي ينبغي أن يقال به وهو الراجح، إذ أن بعض أهل العلم يرى أن وقت المغرب واحد هو سقوط الشمس ولا تؤخر، يعني وقته ينتهي بذلك غروب الشمس، ومقدار أن يتوضأ الإنسان يتهيأ للصلاة ويأتي بالصلاة، لكن الصحيح أن وقتها الأول غياب قرص الشمس، هذا بداية وقتها، ونهاية وقتها غياب الشفق الأحمر، حتى أن الذين قالوا بالقول الآخر بعضهم قال لا تركع الركعتان قبل المغرب لأن وقتها ضيق جدا، والصحيح أنه يسن أن يأتي المصلي بالركعتين قبل الصلاة لعموم حديث بين كل صلاة بين كل أذان صلاة، وأيضا جاء حديث خاص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، وأيضا كانوا يبتدرون السواري بعد الأذان فيصلون ركعتين قبل المغرب فيصلى قبل المغرب، وهي سنة قبلية. قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وفي رواية ما لم يغب الشفق أي الأحمر، وفي رواية ما لم يسقط الشفق. هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق، وهذا أحد القولين في مذهبنا هو المذهب الشافعي، وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، وقالوا الصحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس، بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم، فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء، أي أنه صلىها بعد خروج وقتها. وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت، وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره. والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد كما تقدم حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه، أحدها أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وقت الجواز يمتد ما لم يغب الشفق الأحمر، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر. والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة، أي هذا إمام جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة في أول الأمر، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة، فوجب اعتمادها بما فيها من زيادة علم. والثالث أن هذه الأحاديث أي في امتداد وقت المغرب إلى غياب الشفق أصح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام، فوجب تقديمها. فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب، وقد بسطت في شرح المهذب دلائله والجواب عما يوهم خلاف الصحيح، والله أعلم. الخلاصة أن وقت المغرب يبتدئ بغروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر، ومتى ما صلى الشخص في هذا الوقت يكون قد أتى بالصلاة في وقتها. وتعلمون أننا في ليلة 27، وجاء في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بأصحابه حتى خشوا فوات الفلاح أي السحور. قال: فلما كان في اليوم الثالث أي ليلة 27، ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس ثم صلى به حتى خشوا الفلاح فوات الفلاح. السنة الاجتهاد في هذه العشر، لا سيما في الأوتار منها، لا سيما في ليلة 27، وقيام هذه الليالي يكون بالطاعة بالعبادة، بالصلاة وبقراءة القرآن والذكر والدعاء، لا بالقيل والقال، وبالاجتماع على ما لا يفيد من تبادل أطراف الحديث مما يشغل عن العبادة وعن الذكر والطاعة. وقد تذاكرنا مع إخواننا في غير هذا المجلس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم أو ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وترة يوم القيامة. فإذا اجتمع أناس ولم يوفقوا لذكر الله في ذلك المجلس يقومون على مثل جيفة حمار ويتحسرون على ذلك المجلس يوم القيامة. فينبغي أن تعمر المجالس بذكر الله، وأن تعمر الأوقات بطاعة الله تبارك وتعالى. وهذا من الحرص على ما ينفع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. الإنسان ينشغل بقراءة القرآن، وإن كان لا يحسن أو لا يستطيع ينشغل بالذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهن أحب الكلام إلى الله، وقولها خير من الدنيا وما عليها، كما دلت على ذلك الأدلة، وهن الباقيات الصالحات: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهن هذه الكلمات الأربع وغيرها من الطاعات يبقى للشخص. ولا تستهين بشأن العبادة التي يحبها الله وإن قلت فشأنها عظيم عند الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: قبر من هذا؟ قالوا: هذا قبر فلان بن فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتان مما تحقرون خير عند صاحب هذا القبر من بقية دنياكم، من بقية دنياكم. يعني ركعتان إلى صاحب هذا القبر أو عند صاحب هذا القبر خير له من بقية دنياكم، فركعتان تركعهما خير لك من الدنيا وما عليها. والإنسان إذا مات انقطع عمله، ما يستطيع يزداد عملا، انقطع، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، وإلا بموت الإنسان ينقطع عمله، لأنه انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. فنحن الآن في دار العمل، بإمكانك أن تعمل وأن تستكثر من العمل الصالح، سواء كان قوليا أو فعليا أو اعتقاديا، تستكثر من الأعمال الصالحة. بإمكانك أن تتزوج الآن، وأعظم ما تتزوده في هذه الدنيا تقوى الله تبارك وتعالى، امتثال الأوامر والحرص على ما يحبه الله ويرضاه من الطاعات، واجتناب النواهي والبعد عما يكرهه الله ويأباه من السيئات. فهذا أعظم زاد تتزوده للقاء الله تبارك وتعالى. والله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالرجل الحازم العاقل الموفق هو الذي يتزود للقاء الله بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة والاستكثار منها. ورأيتم لو أن رجلا تهيأ للسفر ويريد سفرا يعني في شقة بعيدة في مكان إلى مكان بعيد، خرج بثوبه لا مال لا طعام ما يحتاجه حتى يبلغ المكان الذي يريده، تقول هذا الرجل سفيه ما يفهمه، وربما لا تصدق أنه مسافر، تقول كيف مسافر، ليس عندك ما يبلغك لا من الملابس لا من الطعام لا من المال، لا كيف مسافر، كيف أنت تريد سفرا طويلا، لابد من الزاد حتى تبلغ المكان الذي تريد. كيف ونحن مسافرون إلى الله من دار الدنيا إلى دار الآخرة، مسافرون نحتاج إلى زاد، نحتاج إلى زاد نلقى الله به حتى نبلغ المكان الذي نريده، نحتاج إلى زاد. وزادنا هو طاعة الله، التوبة، الاستغفار، كثرة الطاعات، امتثال الأوامر، اجتناب النواهي، هذا أعظم ما نتزود به للقاء الله، تقوى الله تبارك وتعالى. فنحن في دار خالية في أيام خالية، من استغلها في طاعة الله سعد في دنياه وفي أخراه، وكان ممن يعطى كتابه بيمينه، كما قال الله عز وجل يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تعرضون إلى ربكم لا تخفى منكم خافية، فالسر علانية عند الله في ذلك اليوم، ما تبديه الآن يكون ظاهرا في ذلك الحين. قال يومئذ تعرضون أي على ربكم لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه، أخذ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، أي يرى ما يشرح صدره في ذلكم الكتاب من الطاعات والعبادات والذكر والاستغفار والتوبة والصدقات وقراءة القرآن وغير ذلك والتوحيد قبل ذلك، الصلوات وصيام وحج وأعمال صالحة في ذلك الكتاب، فيقول مفتخرا منشرحا هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي أيقنت، الظن هنا بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابيه، قال الله فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، قطوفها قطوف ثمارها دانية متدلية، لا يحتاج الإنسان إلى معراج وسلم حتى يقطف من ثمار الجنة، وإنما تدنو منه، إن كان جالسا دنت إلى مستواه، وإن قام ارتفعت إلى مستواه، ما يحتاج أن يتسلق، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي من الأعمال الصالحة، وهي هذه الأيام، أيام الدنيا هي الأيام الخالية، كلوا واشربوا أي في الجنة هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وانظروا إلى الصنف الآخر الذي يعرض على الله، وهو صفر اليدين عن الأعمال الصالحة ومن عنده من السيئات والشر. قال وأما من أوتي كتابه بشماله، كافر منافق، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، لما يرى فيه من المعاصي والمخازي والشر، من الشرك، من النفاق، من قطع الطرقات، من الفساد، بالاستعفاف الفساد في الأرض إلى غير ذلك. فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتني ما أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، هي أن الله يقضي علي قبل أن أصل إلى هذا الحال. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية. كان له مال ربما حمله على ارتكاب المعاصي وترك الواجبات، حمله على إحقاق الباطل وإبطال الحق والأشر والبطر، سعى في الأرض بالفساد ماله. فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، أو قال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. حتى وإن كان من ذوي السلطة، ذهب المال، ذهبت السلطة، ذهبت الولاية، وبقيت عليه الأثقال. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. قال الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، إلى آخر الآيات. فالواجب أن نستغل الأعمار والأوقات في طاعة الرحمن تبارك وتعالى، وأن نتزود لقاء الله بالتوبة النصوح والأعمال الصالحة، وأن نستغل مواسم الخير في الخير، فهذه أعظم تجارة يتاجر الإنسان بها، كما قال الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والله يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فكثير من الناس يقبض التجار، أصحاب الأموال، أصحاب الثراء، لما عندهم من الأموال والدثور. فالله دلنا على تجارة أعظم من هذا، من هذا كله. قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار، من تحت النهر، ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فالفوز العظيم أن تكون من أهل الجنة، وأن تكون منشغلا بالتجارة التي ينجيك الله عز وجل بسببها مما يضرك في هذه الحياة وبعدها، تنجيك من عذاب أليم، تنجيك من عذاب الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا هو الفوز الحقيقي، أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة، أن تباعد عن النار وتدخل الجنة وتكون من أهل الجنة، هذا هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكرم منه وأعظم منه. وإذا كنت من أهل الجنة أصبت ما أعد الله عز وجل فيها من النعيم المقيم الأبدي السرمدي في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على ذكر وشكر وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.